أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في الجور والظلم. ذكر الشيخ المظفر قدس سره الشريف هذه العقيدة للتأكيد على ما أكده القرآن الكريم من أن الظلم من الذنوب العظيمة، وأن علينا أن نجتنبه. ويريد بعد ذلك الشيخ قدس سره مضافا إلى التنبيه على أن الظلم من الذنوب العظيمة، أراد أن يبين أن هذه العقيدة، عقيدة أن الظلم من الذنوب الكبيرة ويجب اجتنابه، أراد أن يبين أن هذه العقيدة هي سلوك وعقيدة من عقائد مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هنا نجد الروايات جاءت من هذه المدرسة على لسان الأئمة سلام الله عليهم، توصي وتحذر جميع المؤمنين، بل المسلمين، بل الإنسان، من اقتراب بهم أو اقترافهم للظلم، وحتى لو كان هذا الظلم صغيرا. والله تعالى لا يقبل الظلم ولا ينصر الظالم، ولكن بعض المرات قد يمهل الظالم لعله لمصلحة أو لأجل أنه يعلم منه التوبة أو إلى آخره، فيمهله ولا يهمله. ومن هنا إن لم يجد الظالم عقوبته في الدنيا، قطعا إن الله سبحانه وتعالى بمقتضى عدله أنه سيعاقبه في الآخرة. تقول الآية الكريمة دال على ذلك: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات وأمثال هذه الآيات الكثيرة تدل على أن الله يمهل ولا يهمل، بل عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما ذكر الشيخ قدس سره الشريف أن المبالغة في الدعاء على الظالم قد تعد ظلما، كما ذكر الشيخ في المتن ذلك. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما، يدعو على هذا المظلوم في دعوته فيكون ظالما في دعوته عليه. بسبب ماذا؟ بسبب الإلحاح والتكرار بالظلم وذكر هذا الظالم ببعض الأشياء الأخرى التي غير ما ظلم بها. هذا حال من يدعو على الظالم إذا تجاوز الحد ظلما. فما حال يا ترى من يبتدئ بالظلم والجور على الآخرين؟ إذن ما ذكره الشيخ يؤكد على هذه الحقيقة، أن الظلم قبيح جدا ومذموم جدا، وإن مدرسة أهل البيت تؤكد وتوصي أتباعها والمسلمين كافة على أن ماذا؟ على أن يتجنبوا الظلم، إلى آخر ما ذكر الشيخ تطبيق العبارة عليكم. ثم وصلنا إلى عقيدتنا في التعاون مع الظالمين. هذه المسألة، مسألة التعاون مع الظالم، هي من المسائل التي المفروض أن تذكر وين؟ بالفقه، فهي بالفقه أليق وأقرب منها للعقيدة وعلم الكلام. فلماذا يا ترى ذكرها الشيخ قدس سره هنا؟ يمكن أن يقال إن هذه المسألة نختلف نحن الشيعة فيها عن بقية المذاهب الأخرى، حيث ينظرون إلى الحاكم بنظرة مقدسة. المدارس الأخرى تنظر للحاكم على أنه مقدس وأولي الأمر، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان فاسقا، المهم أنه مسلم ظاهرا، فيكون مقدسا وتجب طاعته، ولا يجوز عندهم الخروج عليه. ومن هنا هذا الأمر، وهذا لا نجده عند مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم. لذلك جاء المصنف قدس سره الشريف بهذه المسألة هنا ليبين أن عقيدتنا مع السلطان نحن الشيعة تختلف عنها عند غيرنا من المذاهب الأخرى. ومن هنا نذكر بعض الأمور في هذا المجال. الأمر الأول، لا بد من وجود حاكم. نريد أن نقول لا بد للمجتمع من وجود حاكم، إن الحياة بدون حاكم تصبح فوضى، فلا بد للحياة من أن يكون لها حاكم، وإلا فسد نظام الحياة. بلد بلا حاكم ولا دولة ولا قاضي ولا تصبح فوضى، وإذا لم يوجد حاكم سوف تكون الحاكمية للفوضى، فكل يجر النار إلى قرصه، والقوي يأكل الضعيف. ولعله هذا هو معنى ما ورد أو روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في أمرته المؤمنون، إلى آخر ما ذكر في محله. فالأمر الأول نقول لا بد للناس من حاكم. الأمر الثاني، ما هو الحد في تعامل الناس مع الحاكم؟ هل التعامل مع الحاكم حدود؟ نحن في الأمر الأول بينا أن وجود الحاكم أمر ضروري لكي نتخلص من الفوضى، ولكن لا يفهم من هذا أننا يجب أن نرضخ ونذل ونخضع للحاكم إذا كان ظالما، ولا يصح الركون له إذا كان ظالما، وإن كان وجوده ضروري. ويترتب على ذلك، إذا كان الحاكم معصوم تجب طاعته، إن كان منصبا من الله أو من رسوله فيجب طاعته، فإذا كان الرسول موجود تجب طاعته لأنه معصوم، الإمام تجب طاعته، أو من نصبه الإمام كنائبه، وإلا إذا لم يكن الإمام المعصوم الذي تجب طاعته أو نائبه الذي تجب طاعته، فسيكون لهذه العلاقة بالحاكم حدود معينة، ونذكر هذه الحدود وبعض هذه الحدود في الأمر الثالث. جيد. الأمر الثالث، حدود التعامل مع الحاكم الظالم. للتعامل مع الحاكم الظالم عدة حدود، لعله نذكر بعضها. من الحدود المهمة في التعامل مع الحاكم الظالم في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنه لا يجوز الركون إليه، وعدم القبول بأفعاله، لا ترضى عن أفعاله، وهذا ما لا نجده في غير مدرستهم صلوات الله وسلامه عليهم. غير مدرسة أهل البيت لن تجد هذا الشيء، فإن المدارس الأخرى تطيع الحاكم ولو كان فاسدا فاسقا جائرا ظالما، فهم يقولون على مقولاتهم الكثيرة أطع أميرك ولو ألهب ظهرك بالصياط، وكثير الروايات التي تؤكد على وجوب طاعة الحاكم الظالم وعدم جواز الخروج عليه إن ظلم. هذه واحدة من الحدود. وأيضا من تلك الحدود في التعامل مع الظالم عدم التحاكم إليه، يعني لا نرفع الخصومة والمنازعة بين الأفراد إلى الحاكم الظالم، وخصوصا مع وجود الحاكم العادل سواء الإمام أو المرجع. في فض الخصومات، فض المنازعات، وهذه هي القاعدة العامة عند الفقهاء. نعم، لهذه القاعدة استثناءات ذكرت في باب الفقه فلتراجع هناك. ومن تلك الحدود في التعامل مع الحاكم الظالم عدم محبة دوام وجود الظالم حتى لو كان على حساب المصلحة الشخصية. إذا أنا حبيت وجود الظالم لأن مصلحتي يمه، فهذا الأمر الذي هو غير مقبول في مدرسة أهل البيت، فإن بعض العاملين مع الأسف عندما يعملون مع الظالمين ويستفيدون منهم لا يتمنى زوال الظلم لأجل بقاء مصلحته معه. وذكر الشيخ المظفر قدس سره الشريف لذلك رواية في ترجمة صفوان الجمال في صفحة 116 على هذه الطبعة التي عندكم، فاقرأوها وراجعوها، فشوفوا الإمام شلون يقول له أنه أنا أراك جميل في كل شيء إلا في شيء واحد، خلا شيء واحد يا صفوان، كل شيء منك جميل حسن خلا شيء واحد، ما مضمون الخبر، فراجعوا أنتم المطلب هناك. وأيضا من الحدود التي نتعامل فيها مع الظالم القيام بوجه الظالم عند توفر الفرصة، فقد تتوفر فرصة وقد لا تتوفر فرصة، فعند عدم توفر الفرصة يجب المصالحة معه حتى تتهيأ الفرصة، كما فعل الإمام الحسن أيام خلافة الظالم معاوية. وعندما توفرت الفرصة للقيام قام الإمام الحسين عليه السلام بالثورة ضد ظلم يزيد وطغمة الطاغية في ذلك الزمان. وأيضا من تلك الأمور التي ينبغي التعامل معها، حدود التعامل مع الظالم، عدم إعانة الظالم ولو بأي شيء، ولو بخط قلم، ولو ببيع أبرة كما ورد في الروايات، ولو بكري جمال أو كري سيارة لهم، عدم إعانة الظالم للآيات الناهية عن الظلم. أما تطبيق العبارة فأتركه عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد صلى على محمد وآل محمد.